أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ما زلنا في تعريف علم الأصول. ذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعض النماذج من عملية استنباط الموقف العملي. أخذ السؤال الأول والسؤال الثاني، يأتي الآن إلى السؤال الثالث الذي هو: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ فيقول ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب. تفضل. من هو من تفصيل الفقيه والمفسر؟ نفس القواعد يطبقون؟ طبعا نعم، كل القواعد. هي بس هون ما ناخذ، شو ما ناخذ آية ورواية والفقيه يستنبط على أساسها، يصير عنده بحث موضوعي في كل الآيات والروايات اللي تتناول هذا الموضوع، وعلى أساسه يقرر أنه واجب أو مستحب. إذا كان قصدك حتى لو رواية فيها فعل أمر، شوف أن الفقيه يقول بالاستحباب، إذا ما فقط أنه ينظر إلى رواية واحدة، الدين ما يقوم على رواية أو آية. عندك بحث موضوعي تبحث في شيء معين، الفقيه يجمع كل الآيات والروايات وأقوال الفقهاء كلها يجمعها، بعدين يبدأ يحلل هذه المعلومات. أخشى من يعطينا مسألة شرعية في سطر وقائم ببحث خلف هذه المسألة الشرعية. قد أحيانا بعض البحوث تطول عند الفقيه 6 أشهر حتى يصل إلى جواب. فإذن آيات وروايات بالإضافة إلى أقوال الفقهاء كلها تكون تحت نظرة، بعدين يبدأ شيء ينتهي إلى النتيجة النهائية أنه هل يأخذ برأي هذا الفقيه أو ذاك الفقيه على أساس الأدلة الموجودة. وقد يخالفهم بأنه يجد بأن الدليل ما يدل على ما يقوله الفقهاء، يكون عنده أنه مثل نفرض بعض الأشياء المشهورة أنه شو بعض الفقهاء يخالفون الشهرة، مع أن الشهرة يعني معظم الفقهاء قالوا بهذا الرأي، مع ذلك ما يأخذ برأيه، يكون عنده رأي آخر. فإذا مو فقط أنه ننظر إلى آية واحدة، لابد يكون بحث موضوعي في كل الآيات والروايات التي تتناول نفس الموضوع، وعلى أساس يصير القرار. نحن استعمال لغوي، لابد أنه يستعمل اللغة بعد. دال على الحرمة، اللي قلنا بأنه النفي يدل على النهي، الجملة الخبرية هل تستعمل في الجملة الإنشائية؟ قلنا راح يجينا بحث بعدين، يعني الآن راح يجي بعدين هذا، هل يمكن استعمال الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء أو لا يمكن؟ راح يجينا بحث بعدين. الآن السيد الشهيد قاعد يطرح لك الآن فقط عناوين العرف، شنو العرف؟ ويحتاج إلى بحث تفاصيل العرف، والسيد الشهيد أفضل من بحث في العرف في كتابه في الحلقة، أفضل من بحث في العرف. بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. إذا تقول إنسان متوضي يضحك بصوت عال هل يبطل الوضوء؟ نقول لا، لكن أثناء الصلاة إذا ضحك بصوت عال تنقض الصلاة؟ نقول نعم. وكلمة النقض، كلمة النقض يقول: والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. قال تنقض الصلاة، انتقلت من نقض الصلاة إلى بطلان الصلاة. فإذا النقض يدل ظاهرا على البطلان. الرواية ما قالت وتبطل الصلاة، قالت تنقض، فتنتقل من النقض إلى البطلان، وهذه دلالة ظاهرية. طبعا البطلان حكم وضعي لا تكليفي، وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة. هم نحتاج الآن بحث كامل عن خبر الثقة وما هو الدليل على أن خبر الثقة حجة، هذا يأتينا فيما بعد. فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى: الصيام، الميراث، الصلاة، من الفقه. وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند، يعني من حيث السند، إلى رواية يعقوب ابن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها، هذا من حيث المتن، من حيث الدلالة. إذن عندي بحث من حيث السند، وعندي بحث من حيث المتن، أو يقال من حيث الدلالة، نفس الشيء. من حيث المتن متنها، ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناها. فإن هناك ألفاظ واردة في الرواية لابد أن يأتي الفقيه ويدرس هذه الألفاظ على ماذا تدل. رواية خاصة. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا، بعد ما قال في الأحكام الثلاثة، في المواقف الثلاثة. فمن تلك العناصر المشتركة أولا الرجوع إلى العرف العام، أهل اللغة الذين يفهمون اللغة في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. إذن أهل العرف، أهل اللغة، العرف العام يفهمون كلام المعصوم على حسب ظاهر كلامه، فهل الظهور العرفي يكون حجة أو لا يكون حجة؟ الآن نقول نعم، الظهور العرفي حجة. ما هو الدليل؟ رح يأتينا في حينما يتكلم عن الظهور العرفي مع الأدلة الموجودة على حجية الظهور العرفي. الآن نقبل على أساس أنه أصل مسلم به بأن الظاهر العرفي، الظهور العرفي حجة. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، مستعملة فهم أهل اللغة، مستعملة في فهم ألفاظ الرواية. طبعا هل يمكن أن نرجع إلى فهم أهل اللغة في كلام المعصوم بحيث يكون حجة ويمكن استنباط منه الموقف العملي؟ الآن نقول نعم. ما هو الدليل؟ يأتي فيما بعد. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر، هذا الثاني، العنصر المشترك الثاني. إذن العنصر المشترك الأول حجية الظهور العرفي، الثاني حجية خبر الثقة، هل خبر الثقة حجة أو لا؟ هل خبر الثقة يعني الثقة مطلق، من لا يكذب يمكن الرجوع إليه حتى لو كان إنسانا كافرا، أو لا، حجية خبر العادل فقط، أنه يعني يكون الراوي شيعي إمامي 12 حتى يمكن الأخذ بروايته، إذا كان من المذاهب الأخرى أو لم يكن مسلما لا يمكن الأخذ بكلامه. وهذا قول بعض العلماء، أنه نرجع فقط إلى خبر العادل، ما نأخذ بخبر الثقة. يعني قليلة راح تصير، نعم، فيرجع للأصول العملية. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ما هي العناصر الخاصة؟ ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. يعني كل رواية في بابها تكون رواية خاصة أو عنصر خاص. الرواية الشيء اللي يتغير مع المسائل تجد موجود في هذا الحكم ما موجود في الحكم الثاني. فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأن رواية تتكلم عن حكم الارتماس فقط، ما تتكرر هذه الرواية، ما تأخذها أنه إلى الميراث إلى الصلاة، فقط في باب الصيام في باب واحد من أبواب الفقه. إذا استعملت الرواية الآن، ما قال يعقوب ابن شعيب، قال رواية يعقوب ابن شعيب، مو نفس الراوي، رواية الراوي، يعني نفس الرواية هي عنصر خاص. أما يعقوب ابن شعيب ما يبحث في علم الأصول، يبحث في علم الرجال أنه هو ثقة أو ليس بثقة. فإذا مو كلامنا عن الراوي، كلامنا عن رواية الراوي. مو الراوي، رواية. نقول بأنه الآن ثبت أنه ثقة في علم الرجال، أثبتنا أن يعقوب بن شعيب ثقة. نأتي الآن البحث العام، لأن أصول فقه، أصول فقه هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، هذا بعد ما يبحث في علم الرجال. نعم هناك يقول بأنه هذا ثقة، لكن ما يقول حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة هي في البحث الأصولي، لأن في البحث الأصولي نبحث عن الحجية، أما أنه ثقة أو ليس بثقة هناك في علم الرجال يبحث. فإذا نأتي بأنه هذا ثقة، يعني الأصولي عند أيضا علم الرجال يأخذ أنه ثقة، ثم يأتي في علم الأصول يبحث عن حجية خبر الثقة. نعم الآن أثبتنا أنه ثقة، لنفرض أنه صار عندي عدم حجية خبر الثقة، مع أنه ثقة ما أخذ بكلامه، وأنما لبعض العلماء مثلا يقولون بحجية خبر العادل، مو أنه ثقة، لا لابد أن يكون إمامي 12 حتى يمكن الأخذ بكلامه، إذا كان من المذاهب الأخرى ما يأخذون بكلامه. فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ما هو العنصر المشترك؟ ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة، لا بتكون قاعدة عامة مو قاعدة خاصة، عادة من تقول قاعدة يعني عامة، فإذا هاي النعت العامة من باب أنه إضافة على مو أنه يقولون ليس قيدا احترازيا وإنما قيدا توضيحيا. كلمة القاعدة يعني شيء عام، ما تأتي إلى تقول رواية علي بن مهزيار تشكل قاعدة، ما تشكل قاعدة، إذا نفس القاعدة فيها معنى العموم، فكلمة العامة قيد توضيحي وليس قيد احترازي، يعني ما عندنا قاعدة خاصة، إلا نعم بمعنى أنه قاعدة خاصة بالرياضيات، مع أنها هي قاعدة عامة في الرياضيات، إذن بالنظر إلى العلم الثاني أسميه قاعدة خاصة في الرياضيات، قاعدة خاصة في الفيزياء، قاعدة خاصة بالأصول، ولكن في بنفسها أو في نفسها هي قاعدة عامة، إذن كلمة القاعدة يعني العامة. القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة، قل مواقف عديدة في أبواب مختلفة من الفقه. فإذا الفقيه حينما يستنبط المواقف العملية يرى أن هناك عناصر تتكرر في كثير من أبواب الفقه، هذه العناصر المتكررة يأخذها يجعلها في علم خاص يسمى بعلم أصول الفقه، لأنها تتكرر، لذلك سماها أصول، قواعد الفقه، قواعد الاستنباط كلها بنفس المعنى. يأخذ هذه القواعد المتكررة في أبواب مختلفة من الفقه ويجعل لها علما خاصا يسمى بعلم أصول الفقه. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. حجية الظهور العرفي، حجية خبر الثقة اللي مر الآن سابق. نعم. فالآن الأصولي الآن يبحث هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ يقول نعم حجة، يروح للفقه فيرى بأن الراوي في هذه الرواية ثقة، فيمكن الأخذ بكلامه ويستنبط على أساس هذه الرواية حكما فقهيا موقفا عمليا. فإذا شغل الأحكام الشرعية أو المواقف العملية في الرسالة العملية عندنا جمع بين نوعين من العناصر، يعني الفقيه يأتي يجمع بين أصول الفقه اللي هو القواعد العامة، ويجمع بين العناصر الخاصة، ويأتي إلى علم الرجال، ويأتي إلى اللغة، مجموعة من العلوم هذا الفقيه يكون عنده حتى يمكن له أن يقول لنا هذا جائز، هذا حرام، هذا واجب. والعملية مو سهلة. الآن البعض يظن بأنه عملية سهلة، يشوف لأنه رواية، هذه الرواية تدل على هذا، شلون الفقيه يقول هالكلام؟ وهذا يجري بين اللي مو دارسين في الحوزة، وبعضهم في الحوزة أنه يتجرأ بعد في سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة ثامنة، أيضا يتجرأ يخطئ الفقهاء كلها. أنه الإنسان الطالب لابد أنه يعني أنه يكون حذر جدا في قضية استنباط الأحكام واستنباط المواقف العملية. نعم تقدر تفهم الآن بعد ما تخلص الحلقة الأولى من تقرأ كلام العلماء في الاستدلال تقدر تفهم ايش قاعد يقولون. طبعا اللي ما دارس ما يقدر، مستحيل أنه يعرف المصطلحات. والبعض يروح أنه يحاول يقرأ كتب الاستدلال الفقهي، نقول له ما يقرأ، المفروض أنه ما يقرأ، هذا شغل متخصص. مثل ما أنك ما تقرأ كتاب طبي لأنك مو متخصص، لأن عندهم مصطلحات خاصة. كذلك الذي لم يدرس في الحوزة العلمية ما يروح إلى كتب الاستدلال، لأن هذا مو شغله أن يقرأ. نعم هو مقدار الرسالة العملية فقط، ما يتعدى إلى كتب الاستدلال يقول أنا بطالع شو يقولون الفقهاء، هذا ما مو شغله، تضيع وقت يعتبر بالنسبة له، يعني لا يضيع وقته. مثل ما بعض الطلبة يجون للحوزة العلمية الآن هو بعد أول سنة توه في أول فصل يروح يحضر بحث الخارج، يقول بشوف الفقهاء هناك شو يقولون، هذا مو شغله، هو بيضيع وقت. هذا لابد أنه خلاص رسالة عملية عندك الآن في أول سنة، تتقن الرسالة العملية، لا تضيع وقتك أنك تروح تقعد بحث الخارج، أنك تقعد تسمعه مثل الأطرش بالزفة ما تدري إيش قاعد يقول الفقهي، ما تدري أنه يتكلم بمصطلحات فقهية، مصطلحات أصولية، مصطلحات علم الرجال. والبعض اللي تصير عنده هذه الحالة، البعض كان يجي هناك ولا لا تحضر، تأكد أن تستمر بهذا الطريق راح تترك الدراسة بعد فترة. ونعم بعضهم يقول على هالحالة مستعين يبي يصير فقيه بسرعة، شوف أنه بعد 3 سنوات قاعد بحث خارج، شلون قطع هذه 8-9 سنوات قاطعها في 3 سنوات؟ معقول أنه الآن ابن سينا ما موجود عندنا، شهيد الصدر ما موجود عندنا، الذهنية أنه ابن سينا هو يتعلم عن طريق قراءة الكتب بدون أستاذ حتى بالفلسفة، أن طالع كتاب فلسفي تتركه من أول صفحة، أصالة الوجود وأصالة الماهية. فإذا أنه ما عندنا هذه الذهنية، الذهنية المعتادة أنه حتى يصل الطالب إلى بحث الخارج يحتاج إلى 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات حتى يصل إلى بحث الخارج. البعض مستعجلين، شوف 3 سنوات قاعد بحث الخارج، أنه شو يسوي هناك ما أدري واقعا. ومن يرجع إلى بلده قاعد في البيت ما عنده شغل، تعال درس القطر، اعتذر ما أقدر لأنه ما درس قطره، تعال درس الكتاب ما أقدر لأنه ما درس، لأن قفز قد ذات، أو أنه البعض يخلص نص الكتاب يتركه يروح إلى كتاب آخر. البعض ما دارس اللمعة ولا شرح اللمعة، شرح اللمعة ما دارسه. فإذا لابد أنه الطالب يقطع. وللأسف أنه بعض الأشخاص يوم بالحوزة طالب جديد الآن جاي يقول ليش تضيع وقتك في درس اللمعة، هذا قراءة في البيت، لأنه اللمعة واحد يقدر يقراءة في البيت حقيقة. عندنا يعني نماذج موجودة أيضا، يعني يون ينصحون الطالب في أول سنة توه جاي يبي يستطلع آراء الطلبة السابقين والبعض يخرب عليه شغله، أنه ما لازم تدرس القطر أنت عربي، ما لازم تدرس البلاغة أنت عربي، ما لازم تدرس أنه اللمعة، لأن أنت بعدين تروح البحث الخارج والبحوث راح تتكرر عليك.
والمنطق
اليوناني والمنطق، يعني أكو آراء موجودة، لا حقيقة أكو حتى المنطق، أنه المنطق والفلسفة أنت ليش تدرسه؟ المنطق من الإغريق ومن اليونان مترجمينه وتأخذونه، وما لازم. والبعض يصل إلى تكفير العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، مثلا أنه تكفير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يصل إلى هذه المرحلة. ومن المحيطين الموجودين عندنا، مو من الخارج أيضا، لأن من درس الفلسفة لكفرة، من درس المنطق فقد تزندق. ومن هذا الكلام الآن، مثلا الآن اللي يقولون بأنه وحدة الوجود، من القائل بوحدة الوجود كافر. أنت الآن لازم تعرف شنو معنى وحدة الوجود. يعني الآن ماكو أحد يقول، لنفرض الآن ابن العربي يقول مثلا أنا الله، وحتما عنده حتما ما يعتقد أنه هو الله، أكو معنى موجود عنده، هذا المعنى لابد أن نعرفه، أنه يعني أنه لما يقول أنا الله شنو معناه، أفهم كلامه أول، عنده مصطلح خاص، قد يكون الرجل مشتبه،
لا
مباشرة نكفر ابن العربي مثلا أو نكفر العلماء الآخرين، ولابد نفهم عندهم مصطلحات خاصة بالعرفان، أهل العرفان وشربت الخمرة وسكرت ومدري شنو، عندهم هذه المصطلحات الخاصة. أنه فإذا لابد أنه قبل ما ندخل إلى العلم أنه نعرف المصطلحات الخاصة بهذا العلم، مثل ما عندك مصطلحات في علم الفيزياء والرياضيات والكيمياء والكهرباء، أو مصطلحات ما ترجع للمعنى اللغوي، كذلك في كل علم أكو مصطلحات خاصة لهذا العلم، أنه اللي يدخل يدرس هذا العلم يعرف المعنى. لنفرض أنه البعض يقول لا تدرسون الفلسفة، فكنت أقول راح أغير عنوان الفلسفة، أقول القواعد العقلية، تقبل هذا العلم؟ يقول إيه أقبله، والفلسفة هي القواعد العقلية، وماكو فرق بينهم، يقبل لأنه الكلمة يتمن اليونان فلسفي يعني حب الحكمة، هنقول الآن تعلم الحكمة، يقول نعم أقبل، سمي فلسفة يقول ما أقبل، مع نفس الشيء والمضمون واحد. فإذن مو مجرد أنه أي علم يأتي من الخارج معناته ما نقبله، ولا الآن حتى الكمبيوتر لا تستعمله، العلوم الحديثة أيضا ما تستعملها، مو كل علم، أنت أخذ هذا العلم تقدر أنه تعطيه اللباس الإسلامي أو ما تستطيع أن تعطيه. هل عندنا آراء من الفلاسفة المسلمين؟ قد يكون العنوان الأصلي موجود من الغرب، أتينا من الإغريق، لكن أصلا تغير المضمون. بالإضافة إلى ذلك أنه هناك النظريات الفلسفية، نفس المسلمين أتوا بهذه النظريات، بالأصل الإغريق واليونان ما كان عندهم هذا، وإنما نظريات إسلامية موجودة على أساس القرآن والسنة. يعني ملا صدر لما يروح إلى الأسفار قاعد يستند، يأتي بالروايات ويأتي بآيات أنه يستند أنه إلى هذا المعنى نفهم، ومو أنه فقط يعني نظريات وقاعد بالبيت وعلى أساسه ينطلق. نعم، وأنه نفرض أنه نظرية في كتاب نظرية خاطئة، أنت ما تنكر كل العلم. يعني البعض يقول مثلا نفرض بعض العلماء كانوا يقولون بأصالة الماهية ثم انتقلوا إلى أصالة الوجود، غير رأيه، تغيير الرأي موجود في كل العلوم. نفرض الآن نظرية في مثلا في الفيزياء سابقا أن أو أنه مثلا في عالم الفضاء أنه الأرض مركز الكون، تغير لا تبين أنه الأرض تدور حول الشمس، النظرية خاطئة ما تعني أن كل العلم خاطئ. نعم، ادخل الآن إلى هذا العلم وصحح إذا في أخطاء، واطرح نظريات جديدة، أنه ما ترفض الفلسفة تماما من أصلها، ادرس الفلسفة ما هو صحيح اخذه اللي في نظرك، وما هو خطأ اللي كان صحيح عندك خاطئ عند غيرك، الخاطئ عند غيرك صحيح عندك. إذن العملية مو أنه أنت تصير الحكم وأنه تصير الفارق بين الحق والباطل، مثل ما أنت تطرح نظرية الطرف الآخر أيضا يطرح نظرية على الحق. شيخ
العلم بس ينظر إلى نوعية الرواية، والعلم الوصول ينظر إلى حجية الخبر وحجية الضوء.
كيف العبارة مرة ثانية؟
العناصر المشتركة
لتخدم
علم الوصول
اللي تتكرر في كثير من أبواب الفقه، حجية
الظهور وحجية خبر
الفقه، طبعا غيره يعني أكو غيره.
علم الفقه يدرس نوعية الرواية،
العناصر الخاصة منها منها الرواية الخاصة، منها معاني الفاظ الكلمات مثلا، أشياء خاصة، أنه كلمة الصعيد ماذا تعني في هذه الرواية، كلمة الكعبين اللي مختلفة الآن، قبة القدم أو المفصلين، بحث لغوي في الأصل مو بحث أصولي، فبحث فقهي الفقيه يرجع إلى اللغة حتى يعرف معنى الكعب في اللغة، ما يعني ما معنى الكعب، يروح لكتب اللغة لعلماء اللغة، فراح يصير عندنا بحث في أصول الفقه، حجية كلام اللغوي، هل كلام اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ البعض يقول لك كلام اللغوي ليس بحجة، لكن مع ذلك تجد في استنباطاته يرجع إلى 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 مختار الصحاح، ويرجع إلى الصحاح صحاح الجوهري، مع أنه ما يقول بحجية خبر اللغة وكلام اللغوي. إذن لابد أن يحدد الأصولي هل يمكن الرجوع إلى اللغويين الثقات أو لا يمكن الاعتماد على كلامه، فيصير عندنا بحث في القواعد العامة، العناصر المشتركة، حجية قول اللغوي، فسأكو بحث آخر، فإذا دخل عندنا عنصر مشترك آخر.
يعني الأصول اليمنيين راح يبحث مثلا حجية قول اللغوي، بس هني خلص شغله يبدأ شغل الفقيه.
نعم. طبعًا يخلص شغله، طبعًا هو أصولي وفقيه في نفس الوقت، وقد يكون أكو أشخاص أصوليين مو فقهاء، يعني ما يوجد استنباط شغلهم الأصول، يعني مثلًا في الحوزة عندنا ذاك الأستاذ مثلًا في الأصول، شوف يحضر عنده في الأصول، عنده درس فقه، لكن يروح عند واحد ثاني يدرس الفقه، لأن مو فقط أنه متقن في الأصول، لكن عملية التطبيق عملية فنية، يعني أنك تجيب القاعدة وتطبقها في هالمورد من الباب الفقهي أو في مورد الرواية، هاي عملية فنية، فقد تدرس الأصول عند شخص ما تدرس عند الفقه، وتدرس الفقه عند شخص ما تدرس عند الأصول، لأن هذا في البحث الأصولي متقن وذاك في البحث الفقهي متقن، وهذا موجود في الحوزات، يعني مو شيء جديد. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة، يعني الأدلة الخاصة، مدارك المدرك يعني الدليل، يعني مو فقط روايات، عندنا أشياء ثانية كدليل خاص فقط في هذا الحكم، في هذا الموقف الخاص، والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة المعينة، تلك المسألة يعني المعينة، ويدرس قيمة تلك الروايات، هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، ويحاول فهم ألفاظها من حيث الدلالة وظهورها العرفي وأسانيدها، فإذن هل هذا السند يمكن الاعتماد عليه رواية ثقة أو ليس برواية ثقة، فيبحث من حيث السند أنه ممكن الاعتماد على الرواية أو لا يمكن الاعتماد، وكذلك المتن والألفاظ الواردة في الرواية، هذا بحث الفقيه. بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور، هل كل دلالة ظاهرية حجة أو لا، وكذلك حجية الخبر. فإذا الأصولي يقول، يعني صار عنده قاعدة عامة، كل ظاهر حجة، الفقيه يأتي يبحث يقول هذا الظاهر حجة في المسألة المعينة، هذا ما دام يدل على الإشارة، يعني هذا الظاهر المعين حجة، مو القاعدة، تطبيق القاعدة راح يصير، يبحث قاعدة عامة، الآن لما يطبق تطبيق خاص، فيصير هذا الظاهر حجة، هذا الظاهر يحدده، فإذا إذا قلت هذا ظاهر، ثم تأخذ القاعدة الأصولية وكل ظاهر حجة، فصار عندك الفقيه يبحث في هذا الظاهر، الأصولي يعطي القاعدة الكلية أنه كل ظاهر حجة، النتيجة هذا الظاهر حجة، فإذا راح يصير عندنا عملية طبخة بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، حتى هذا الفقيه يستطيع أن يعطيك حكم أو موقف عملي، هذا بحث، والبحث مو هين، مو أنه شخص يتصور أنه عملية سهلة أن الفقيه يستنبط أحكام شرعية، طيب قاعد أحيانا بعض المسائل على قول بعض الفقهاء 6 أشهر كاملة يبحث في المسألة حتى يقدر يوصل إلى جواب، فشوف مسألة من صفر هذا واجب في الرسالة العملية وراها بحث 6 أشهر. لذلك أعلمية العالم الفقيه ما تظهر في الرسالة العملية، تظهر في الاستدلال الفقهي. لذلك نفرض الشخص عنده رسالة عملية ما عنده استدلال فقهي، الكتاب ما له قيمة، وهذا مو فقيه أصلا. مثل ما قلنا يغير الجلدة يحط آية الله العظمى فلان الفلان، إذن وين بحثك الاستدلالي؟ أشوف أنه يموت فقط عنده رسالة عملية ما عنده استدلال فقهي، هذا شلون عالم؟ لأنه صارت عملية الآن وراثة مرجعية وراثة فقاهة، وكأنه قابل للوراثة، ما قابل للوراثة، قد يكون الأب أعلم العلماء وولده ما يفتهم، مو بالضرورة أنه ما عملية وراثة هي، ومو بالضرورة والله أنا مرجع لازم أحط ولدي أحط ولد عمي أحط خالي، مو قضية وراثة هي، مو حكم أنه هذا الولد بيصير عالم يروح يدرس حاله حال أبوه اللي درس هذه السنوات الطويلة. فقد يصل أنه عندنا في التاريخ أيضا نفض الشيخ الطوسي عنده ابن عالم، بس مو دائما، استثناءات في التاريخ، قد يكون عالم موجود أعلم العلماء يتوفى والعلماء يتفقون على أن ولده يأخذ مكانه، العلماء يتفقون، مو هو يطلع يعلم رسالة عملية ويطرح مرجعيته. شوف ما عندنا بالحوزات الواحد هو يشوف نفسه ويطرح مرجعيته، هذا الآن صار في العصر الحديث هذا، ولا سابقا بعد وفاة المرجع علماء الحوزة يجتمعون ويقررون أن فلان يصير هو المرجع بعد هذا المرجع المتوفى رحمة الله عليه. مو الآن، الآن كل واحد هو يطرح رسالة عملية، أنا العالم شوف فلان الفلاني فلان الفلاني، والأسماء أعتقد تعرفونها ما يحتاج نقولها، يعني فوضى هي الآن خرصة طائرة يعني. فإذا حتى تعرف أن هذا فقيه وأن التقليد مجزي مبرئ للذمة لابد يكون اسمه موجود في الحوزات العلمية وعنده تاريخ سابق، يعني هذا المرجع من يصير مرجع ترى مو فجأة يصير مرجع، هو عنده تاريخ 40-50 سنة في الحوزات العلمية بين كتابه وتدريسه ودروسه وكذا وحضور طلبة عنده حتى يعرف بأعلميته داخل الحوزة، وأنه هو نعم يرجعون الطلبة له في المسائل في الأمور يعرفونه، يعني حق المعرفة. لذلك إذا تريد أن تعرف عالم من العلماء اسأل اللي كانوا يدرسون معاه في نفس الوقت، تقدر تعرف أنه مستوى هذا العالم، ومن أول سنة هذا الطالب من يدخل الحوزة شوف أنه هو ما هو ومحط لبقية الطلبة يرجعون له في الأسئلة. شوف أنه يدرس مثلا الحلقات شوف الطلبة دائما يرجعون يسألون هذا المطلب شنو، هذه الجملة شنو، هذه العبارة شنو، يرجعون له. الآن يمشون مع السنوات وما زال يرجعون، الآن من يقولون فيما بعد هذا مرجع الطلبة ما يستغربون لأنه كان مرجع أصلا في أول سنة بالنسبة لمن معه، فإذا الآن يصير مرجع للأمة يشوفون أمر طبيعي. فالمرجعية أمر طبيعي، مو ما في تكلف ولا فيها قفزات. فإذا تسمع مرجع فجأة صار مرجع، أنه لابد تسأل العلماء في الحوزات العلمية يقولوا لك نعم هذا تقليد مجزئ ومبرئ للذمة أو لا. والحين صار العملية خمسة، تلاحظون أنه كل واحد هو يرى نفسه مرجع، هو يرى لابد أنه يكون أكو من العلماء يقول بأعلميتك حتى يمكن تقليدك، من العلماء يقول باجتهادك، قد يكون أصلا هو مو مجتهد. الآن بعض المراجع اللي طارحين أنفسهم مرجعية أصلا شهادات اجتهاد ما عندهم، يعني ماكو أحد قال باجتهاده، والبعض يسأل أنه وين اجتهادك، يقول اجتهادي في كتبي. في كتبك هذه مو حجة، هاي شنو حجة؟ اجتهادي أنا عندي هم كتب أصولية وكتب فقهية ومقالات إيمانية، وتعالوا قلدوني شوفوا الكتب. الآن ما تظهر الأعلمية ولا الاجتهاد، تروح جهنم، كيف تروح جهنم؟ صدق تروح جهنم، تروح جهنم صدق. معنى وكانت خمس ما عندي بتقول لي شهادة الاجتهاد. لا بلف خلني على لف السندويشات وايد زين، نوزع سندويشات بالديوانية وايد احسن زين. فأقول انه الآن طائرة خمسة، هو الشخص هو قاعد يشوف نفسه مرجع، تطرح نفسك مرجعية على أي أساس؟ الحقيقة والحساب حساب عسيرة، مو أنه ولا طارح مرجعيتي، وحقيقة قاعد يشق الأمة اللي يطرح مرجعيته بدون أنه أكو خلفية علمائية، قاعد يشق الأمة إلى شقوق، ولا شايفين الاختلافات، والأمة قاعد تتمزق إلى أقسام سبة أنه، وهذا المرجع يموت ويظلون على تقليده بعد ما يقلدون حسان مستمرين، هم يدورون واحد من الأتباع من الحاشية تعرصير أنت مرجع، هم يطرح رسالة سابقة العملية، شال الغلاف حط الغلاف، آية الله العظمى فلان الفلاني، قارن بين الرسالتين 100%، وكأن متطابق، ماكو اختلاف بين الرسالتين، وما معقول أنه حتى لو عالم يأتي بعد عالم لابد على الأقل مسألة واحدة مختلفة، تجد تروح طابق الرسالتين تجد 100% كما هي، كما أنه ذاك العالم يقول هم أحد الأشخاص أعطاني هم رسالة عملية، يقول أنا أتذكر رسالة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أكو بالصفحة الفلانية خطأ مطبعي، يقول رحت فتحت الصفحة الفلانية مع الخطأ المطبعي موجود، حتى ما مراجع يصحح الخطأ المطبعي، نفس الخطأ المطبعي فرسالة عملية يصورها ويطبعها، وأفسد موجود هم، والحمد لله هالأيام بالبيت تقدر تطبع لك رسالة عملية وتسوي كتاب، وأكوهم أجهزة وآلات يغلفون لك الكتاب وانت في البيت مستعجل على كله. فنكون حذرين جدا في قضية أن من يكون مرجع لي، من يكون مرجع التقليد، والعملية واقع لأنه مو مثل السابق أنه يشتهر العالم الفلاني شهرته موجودة وعلمية ثابتة عند العلماء، وعملية سهلة كانوا يرجعون للعلماء لأن الحوزة تحدد، الآن الحوزة تحدد وغير الحوزة تحدد، يرجع هو يحدد أنه هو المرجع ويطرح آية الله العظمى ويحطونها بالتلفزيون يتكلم مواضيع وكذا، المواضيع أصلا ما لها قيمة بالنسبة لي، أشخاص مثل الأشخاص لو سابقا كنت أسمعهم الآن ما أسمعهم، رفض بعض العلماء كانوا عندهم مواضيع لطيفة وكذا، هان ما واحد ما يتقبل حتى يسمعها علي أحد. نرجع إلى موضوع نحن
أصول الفقه تعبد هو على والعلم الفقه أو الفقه يطبق على
المواضيع. نعم عملية تطبيق الفقيه عبارة عن عملية تطبيق القواعد العامة، طبعا مع الأمور الثانية عناصر خاصة عناصر مشتركة يمزج بينها، يعطينا السندويشة الجاهزة لو أنت ما تتعب فيها، هو الآن هذه العملية الطبقة هي طبقة طويلة وعريضة حتى يطلع لك سندويشة تأكلها وأنت مرتاح، هذا واجب هذا مستحب هذا حرام، والعملية تصير سهلة بالنسبة لك. بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا، وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، مو يقول لك هذا عنصر مشترك هذا عنصر مشترك بعد، بل يحدد أيضا درجات استعمالها، يعني دائرة الصلاحية، أن هذا العنصر المشترك أين تستعمله، مثلا هل الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة؟ البعض يقول الظاهر القرآني ليس بحجة، قول الإخباريين، الإخباري يقول الظاهر أنا ما أفهم، المعصوم يفهم القرآن يقول لي أنه شنو أكون أأتي إلى الروايات فيكون كلام المعصوم هو الحجة بالنسبة لنا، والظاهر القرآني أنا ما أفهم شيء من القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به كما كلامهم المعروف قاعدتهم المعروف، فالإخباريين يقولون هذا، فهل الظاهر القرآني حجة، هذا درجات الاستعمال ودائرة الصلاحية، فإذا الأصولي يتبنى الظاهر القرآني حجة، الإخباري يقول الظاهر القرآني ليس حجة، فإذا صار عندي بين دائرة ضيقة ودائرة واسعة، فإذا صار عندي دائرة الاستعمال، هذا راح يصير لك شرح عبارة، راح يجيك شرح عبارة في الامتحان. الظاهر القرآني ليس بحجة ما يأخذ هذه الدائرة، الظاهر القرآني حجة عند دائرة بعد، أنه دائرة الصلاحية رواية الثقة، هل العادل يؤخذ بروايته أو الثقة، صار دائرة ضيقة الثقة أو عفوا العادل راح صير أنه ثقة ولكنه عادل شيعي إمامي 12، دائرة واسعة الثقة رواية الثقة حجة، دائرة ضيقة رواية العادل حجة، فصار عندي حجية خبر العادل وحجية خبر الثقة، صار عندي دائرة الصلاحية درجات الاستعمال أو دائرة الصلاحية. بعد يبحث والعلاقة بينها، والعلاقة بين العناصر المشتركة اللي هو في مبحث التعارض، أنه عندي تعارض في بعض الروايات، أنه لابد أن نبحث حتى نعدد هذا التعارض، أنه إذا كان عندي استصحاب وصار تعارض مع البراءة أيهما أقدم؟ هل أقدم الاستصحاب أو أقدم البراءة كأصل عملي؟ إذا صار عندي تعارض بين رواية وأصل عملي أيهما أقدم؟ فإذن والعلاقة بينهما، يعني العلاقة بين الأدلة، بين الدليل المحرز والدليل المحرز الآخر، بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز اللي هو الأصل العملي، فيصير عندي مبحث التعارض بين الأدلة، العلاقة بينها لابد أنه أحدد. فإذا الأصولي راح يحدد العناصر المشتركة ويحدد دائرة الاستفادة من العناصر المشتركة، وثالثا يحدد العلاقة بين القواعد اللي هو مبحث التعارف. فصار عندي ثلاث مهمات للأصول، يعيد مرة ثانية، يحدد العناصر المشتركة، حجية الظهور العرفي، حجية خبر الثقة، حجية خبر العادل، الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة، قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، هذا تحديد للقواعد. بعد يحدد درجات الاستعمال، ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة، دائرة اللي هو قاعد يحدد، نأخذ بخبر الثقة أو بخبر العادل، صار دائرة عندنا. ثم الشيء الثالث يحدد العلاقة بين العناصر المشتركة وهو مبحث التعارض، هل أقدم الدليل المحرز أم أقدم الدليل غير المحرز؟ حينما يكون عندي تعارض بين دليل محرز مع دليل محرز أيهما أقدم؟ فهذا راح يصير أنه مبحث التعارض ويبين العلاقة بينها. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.